بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تحديد المطاف، وأنه يعتبر أن يكون الطواف بين البيت والمقام، أو لا يعتبر أن يكون الطواف بين البيت والمقام. وقد أشرنا إلى الأقوال في المسألة، جعلها ثلاثة أو جعلها قولين، والأمر سهل. ابتدأنا باستعراض أدلة المشهور، وذكرنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني الاحتياط الذي أشير له في كلمات السيد بن زهرة. آخر ما ذكرنا من أدلة كان الاستناد إلى رواية محمد بن مسلم، وقد قربنا دلالتها على المدعى. ثم ذكرنا بأن الرواية المذكورة قد أشكل عليها سندان بإشكالين. الإشكال الأول ما تضمنه كلام سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه وغيره من كون الرواية ضعيفة السند، فقد اشتمل سندها كما عرفت على ياسين الضرير، وياسين الضرير لم تثبت وثاقته فلا يمكن التعويل عليها. والإشكال الثاني أن الرواية مضمرة، فإن محمد بن مسلم راوي الخبر لم يصرح باسم الإمام الذي أو باسم الشخص الذي روى عنه، فلا يحرز أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فتسقط الرواية عن الحجية والاعتبار. قلنا بأنه يمكن دفع كلا الإشكالين، وابتدأنا باستعراض الإشكال الأول، فقلنا الإشكال الثاني عفوا، فقلنا بأن الإضمار إذا كان من أحد أجلاء ومشاهير الأصحاب يمكن التعويل عليه، لأنه لا يتصور فيه أن يروي عن غير الإمام، وبالتالي يكون هذا سببا موجبا للوثوق والاطمئنان بصدور الخبر عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. جئنا بعد ذلك للإشكال الأول، وهو وجود ياسين الضرير. قلنا بأن الحديث عن مسألة أو وثاقة ياسين الضرير ينبغي أن يقع ضمن مرحلتين. المرحلة الأولى وهي استعراض ما يمكن الاستناد إليه في إثبات وثاقة ياسين الضرير بذكر مجموعة من الطرق، أظن إلى هنا وصلنا. هناك مجموعة من الطرق يمكن ذكرها في المقام يعتمد عليها لإثبات وثاقة ياسين الضرير. خب، هذه الطرق تلحظ هل يمكن الاستناد لها أم لا؟ أشرنا إلى مجموعة من الطرق التي يمكن ذكرها في المقام. آخر ما تعرضنا إليه وجود طريق صحيح للشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى رواياته، كما نص على ذلك في كتاب المشيخة، وبالتالي سوف يلتزم حينئذ بوثاقته والبناء على قبول رواياته. بقرينة أن الصدوق رضي الله تعالى عن قد ذكر في ديباجة كتابه ومقدمة كتاب الفقيه أنه لا يروي في هذا الكتاب إلا خصوص الروايات التي تكون حجة بينه وبين ربه، وبالتالي الصدوق يصحح روايات ياسين الضرير، وهذا يكشف عن وثاقته عنده. ذكرنا أيضا سيدنا. إذا انتهينا إلى نتيجة مفادها أنه لم ينهض عندنا في المرحلة الأولى وجه معتبر يمكن البناء عليه للبناء على وثاقة ياسين الضرير. آخر ما ذكرنا بأنه هل يمكن الاستناد إلى ضم الوجوه المذكورة بعضها إلى بعض كيما يتولد عند الفقيه حينئذ اطمئنان أو لا؟ أجبنا عن ذلك ببيان مضى. وصلنا المرحلة الثانية، ابتدأنا فيها لولا جميل. بعد الفراغ عن المرحلة الأولى والوصول إلى نتيجة مفادها عدم وجود طريق معتبر للبناء على وثاقة ياسين الضرير، هل يمكننا علاج الخلل السندي الحاصل بسببه من خلال طريق آخر أو لا يمكن؟ أقول يمكن أن يبنى على علاج هذا الخلل من خلال الاعتماد على نظرية يعبر عنها بنظرية تعويض الأسانيد. كيف تعويض الأسانيد؟ أرجع فقط للرواية. الرواية كما قلنا موجودة في الباب 28 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. صفحة 350. خلكم إياي. قلت يمكننا أن نعالج المسألة ونصحح السند من خلال الاعتماد على نظرية تعويض الأسنان. طبعا عندنا المفروض في المقام بحثان، بحث كبروي وبحث صغروي. البحث الكبروي يتمثل في بيان نظرية تعويض الأسنان، والبحث الصغروي يتمثل في تطبيق مقامنا على تلك الكبرى. نحن لن نتعرض للحديث عن الكبرى فإن لذلك موردا. من أراد منكم الرجوع يمكنه أن يرجع إلى كتاب الرجال للمصنف الشيخ الأيرواني، فقد تعرض إلى بيان قضية نظرية تعويض الأسنان، ولعلنا يوما من الأيام في أحد الدروس القادمة نعرض إلى ذلك. خلاصة ما يمكن ذكره في نظرية تعويض الأسنان أن يكون عندنا في المقام سند. بإمكاننا أن نعمل إلى رفع اسم من الأسماء الواقعة في السند والاستعاضة عنه باسم آخر مما يوجب تركب السند بطريقة صحيحة. بمعنى لنفترض الموجود عندنا ياسين الضرير، سوف نستغني عن وجود ياسين الضرير، لكن ليس معنى الاستغناء أننا سنحذف ياسين الضرير ونضع مكانه ألف مثلا، لا، وإنما سنعمد إلى طريقة أخرى. لنفترض موجود عندنا الصلوق، يروي الصلوق مثلا لنفترض عن ابن الوليد، ابن الوليد يروي عن شخص عن ياسين الضرير عن ألف. يمكننا أن نجد طريقا من الصدوق إلى ألف لا يمر الطريق بواسطة ياسين الضرير، فعندها نستعير بطريق الصدوق إلى ألف عن الطريق الموجود عندنا المشتمل على ياسين الضرير. هذا المقصود بنظرية تعويض الأسنان، أننا نحاول أن نوجد طريقا آخر لا يشتمل ذلك الطريق على الشخص الضعيف، زين، وبالتالي يرتب الأثر. طبعا عندنا شرط مهم لا بد من توفره في مقام تطبيق النظرية، وليس مجرد وجود الطريق يكفي عندنا، بل لا بد من وجود شرط سوف أشير له بعد قليل. طبعا ذي الكلام نظرية تعويض الأسنان قد يتهمها البعض بأنها عملية خلط في الأسنان، وبالتالي ما دامت عملية خلط في الأسنان أو تركيب الأسنان فهذا نوع من أنواع التدليس فيكون من مصاديق الكذب. ذا الكلام لا يتم. لماذا؟ لأن ملاحظة الشرط الذي سوف نذكره في مقام تطبيق النظرية المذكورة يمنع من ورود هذا الإشكال عليها. وهذه النظرية طبعا قد طبقها السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في بعض الموارد،
وطبقها غيره من قبله كما طبقها غيره من بعده أيضا. والمسألة تعتبر من الفتوح الموجودة في البحث الرجالي في الحقيقة، والتي يترتب عليها ثمرة عملية كبيرة جدا. مثلا أستاذنا الشيخ مسلم الداوري في كتاب أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق اعتمد على هذه النظرية، وقال بأنه يمكننا من خلالها أن نصحح جميع روايات الكتب الأربعة ونقرر اعتبارها. طبعا نكتة مهمة في قضية تطبيق نظرية تعويض الأسناد، كأننا نقرر بأن للشيخ الصدوق مثلا لنفترض إلى ألف أكثر من طريق، طريق يمر بواسطة الشخص الضعيف وطريق لا يمر بواسطة الشخص الضعيف، فنستعير هذا بهذا. بل السيد الخوي رضي الله تعالى عنه لا يعوض طريق الشيخ الطوسي بطريق النجاشي، وعادة يطبق السيد الخوي في رواية ابن فضال أو في طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال. طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي، وعلي بن محمد بن الزبير القرشي على رأي السيد الخوي ضعيف لم تثبت وثاقته، فإذا يلزم من ذلك سقوط الرواية التي يكون في سندها الزبيري القرشي. شيخ الطوسي السيد الخوي يقول بأن النجاشي له طريق إلى كتب ابن فضال أو إلى ابن فضال لا يمر من خلال علي بن محمد بن الزبير القرشي، ومن المستبعد جدا أن يكون للنجاشي طريق إلى ابن فضال ولا يكون هذا الطريق موجودا للشيخ الطوسي. منشأ الاستبعاد النجاشي والطوسي كانا تلميذين على يد أستاذ واحد، فمن المستبعد أن الأستاذ يعطي هذا التلميذ طريقا ولا يعطيه للتلميذ الآخر. فبناء على هذا يقول السيد الخوي يقينا عند الشيخ الطوسي طريق يماثل طريق النجاشي إلى علي بن فضال، وبالتالي يستبدل السيد الخوي طريق الطوسي إلى ابن فضال الذي يقع في علي بن محمد بن الزبير القرشي بطريق النجاشي الذي لا يكون مشتملا عليه، ويرتب على اعتبار هذه الروايات. إذا نظرية تعويض الأسنان بس بصورة موجزة ولو خرجنا عن البحث، نظرية تعويض الأسنان من النظريات المهمة جدا، والتي تعتبر فتحا في علم الرجال والدراية، وتوجب تصحيح الكثير من النصوص. أتمنى صورة إجمالية صار واضح لكم. طيب نجي الآن لتطبيق الكلام. نبغى نطبق هذا المورد الآن عندنا، شنو نبغى نطبق هذا المورد عندنا إلى على المقام. تعالوا نقرأ الرواية، التفتوا. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى أملها عن ياسين الضرير بن الضح عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم. ما دام عندنا وين الخلال؟ ياسين الضرير. تعالوا نبحث ما بعد ياسين الضرير، هل يمكن أن نجد طريقا إلى هذا الذي بعد ياسين الضرير لا يكون متضمنا ذلك الطريق ياسين الضرير، وفي نفس الوقت يكون مستوفيا للشرط الذي سوف نعتبره في جريان القاعدة أو لا؟ أمنوا. من الذي بعد ياسين الضرير؟ حريز بن عبد الله. حريز بن عبد الله السجستاني هل له طريق أو لا؟ ليس له طريق. نقول نعم، حريز بن عبد الله السجستاني ذكر الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الفهرست أن له طريقا إلى حريز بن عبد الله السجستاني، والطريق أيضا اتفاقا يمر بواسطة الشيخ الكليني. إذن عندنا شرطان معتبران، شرط الأول أن يكون بواسطة الشيخ الكليني وفي النهاية حريز السجستاني، وطريق الشيخ الطوسي إلى حريز السجستاني الذي يمر بواسطة الشيخ الكليني مثلا لا يشتمل على من؟ على ياسين الضرير. إذن الشرط الأول المعتبر عندنا لجريان نظرية التعويض متحقق في المقام. خب الشرط الثاني، لابد أن يكون الطريق، هني الشرط الأساس، لابد أن يكون الطريق المعتبر طريقا إلى جميع كتب وروايات هذا الشخص. بمعنى
من الذي عندنا في المقام؟ حريز السجستاني، صح؟ إذا لابد أن يكون طريق الشيخ الطوسي إلى حريز السجستاني الذي لا يمر بواسطة ياسين الضرير طريق،
لابد أن يكون طريق الشيخ الطوسي طريقا إلى جميع كتب وروايات حريز السجستاني. ليش يا شيخ عبد القادر؟
لأنه لو كان طريق الشيخ الطوسي طريق،
لو كان طريق الشيخ الطوسي طريقا إلى كتب حريز، لعل هذه من الروايات التي لم تقع في كتب حريز. لو كان طريقا إلى روايات حريز، لعل هذه من كتب حريز وليست من روايات حريز. ولذلك نشترط أن يكون الطريق طريقا إلى جميع كتب وروايات حريز حتى نطمئن أن هذه إن كانت من الروايات فالطريق إليها واصل، إن كانت من الكتب فالطريق إليها واصل، ومع هذا نحرز. أما لو كان الطريق لأحدهما دون الآخر لا مجال حينئذ للبناء على الإحراز، وبالتالي لا مجال لترتيب الأثر، لا تجينا قضية التعويض. صار واضح؟ إذن عندنا شرط مهم، وهذا للأسف لم يلتفت له الأستاذ الشيخ الداوري أطال الله في عمره الشريف، لأن الأستاذ الشيخ الداوري اكتفى بمجرد وجود الطريق من دون أن يذاق أنه يعتبر في الطريق أن يكون طريقا إلى جميع الكتب والروايات. وهذا تلحظوا لما ترجعوا إلى كتاب الفهرست أو كتاب رجال النجاشي، التركيز مرة يقول لي طريق إلى كتبه، مرة يقول طريق إلى رواياته، مرة يقول طريق إلى كتبه ورواياته، غايته التركيز على هذه النقطة. ولذلك ده شرط مهم لا بد من الالتفات إليه. فإذا توفر في المقام رتبنا أثرا، إذا لم يتوفر في المقام لا مجال لترتيب الأثر.
في البيت شيخ الطوسي قرر بأن لي طريقا إلى جميع كتب وروايات حريز السجستاني، ومع وجود الأمر كذلك سوف يبنى عندها على إمكانية تعويض الطريق وترتيب الأثر.
إذن الضعف السندي بوجود حريز بوجود ياسين الضرير أمكن التغلب عليه من خلال شنو؟ من خلال تعويض الأسناد. كأن في حل الشيخ عبد الخالق كلام نسمع.
تفضل.
لا لا عندك كلام باين عليك، توثق عندك كلام، تفضل.
في حاجة أن نحرز بهذا أن طريق الكويني إلى حريز أو إلى كتب حريز واحد، بمعنى أن هذه الرواية هل يتطبق على الكويني أو أن نحن
مطمئنون
إلى أن الشيخ الكويني أخذ هذه الرواية من هذا الكتاب لحريز، وأنه يوجد له سند إلى هذا الكتاب لا يمر فيه ياسين الضرير، أو أن يكون هذا الكتاب، هذه النسخة من الكتاب التي وصلت إلى الشيخ الكوليني عبر ياسين الضرير مختلفة عن النسخة الثانية، والشيخ الكوليني لم ينطق في الكتاب أن كل الروايات التي في هذا الكتاب موجودة فيها في النسخة الثانية التي وردته من طريق غير الطريق الذي يمر به.
بس حتى أتأكد من فهمي للإشكال، كأنما أنتم إشكالكم تيجوا تقولوا نقطتين. النقطة الأولى، أولا عندما يقول كتب، زين هذه كتب لابد من ملاحظة النسخة، عدل لو لا؟ ملاحظة النسخة. هل أن عندما يقرر الشيخ الطوسي بأن لي طريقا إلى جميع كتب حريز، يعني أن النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي لكتب حريز هي عين النسخة الموجودة عندنا اليوم إلى كتب حريز أو لا؟
أو عند الكوليني.
زين أبا أجيب الكوليني الآن.
الأمر الثاني اللي توجيزه أن وجود الشيخ الكليني في سند الشيخ الطوسي إلى كتاب حريز، هل يعني ذلك أن للشيخ الكليني طريقا آخر إلى كتاب حريز لا يمر بواسطة ياسين الضرير؟ صح. نبدأ بالجواب الأمر الثاني. مقتضى الشيخ الطوسي لما يقول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، طيب، فمعنى ذلك أن الشيخ الطوسي يروي بطريق ما عن الشيخ الكليني. لما يتصل سند الشيخ الكليني إلى حريز من دون أن يقع ياسين الضرير، والشيخ الطوسي يقرر أن هذا الطريق الذي يمر بواسطة الشيخ الكليني إلى كتب حريز ورواياته شامل لجميع الكتب والروايات، نستكشف أن للشيخ الكليني إلى كتب حريز طريقا آخر غير الطريق الذي ذكره والذي يشتمل على ياسين الضرير، لأنه لو لم يكن للشيخ الكليني طريق كيف يقع الشيخ الكليني في طريق الشيخ الطوسي؟ وقوع الشيخ الكليني في طريق الشيخ الطوسي إلى كتب حريز ورواياته يكشف بالدليل الإني أن للشيخ الكليني طريقا آخر إلى كتاب حريز وروايات حريز غير الطريق الذي ذكره بواسطة ياسين الضرير. يبقى الكلام، ليش ذكر طريق ياسين الضرير ما ذكر الطريق الثاني؟ هذه نقطة يعني قد لا تكون جلية واضحة في منهج الشيخ الكليني، بس ده أمر يستكشف بهذه الكيفية. ده واحد في تعقيب. بلاش فقط ما علي بادي الأمر الثاني، لكن الآن وجود الكليني هل نستكشف منه وجود طريق آخر؟ هذا الآن مقبول أو عندكم عليه تعقيد؟ اختلاف النسخ بادي لنا.
عندي بس إن ما نقدر نحرز هذه الرواية من هذا الطريق الموجود.
بلا، ليش ما نقدر نحرز؟ الآن يا شيخ الجليل، عندما قررنا بأن الرواية طريقها محمد بن الحسن الطوسي إلى محمد بن يعقوب إلى حريز،
وهل عندنا رواية عن محمد بن الحسن الطوسي هي نفس الرواية؟
بل هذا الموجود الآن. الآن الشيخ الطوسي عندما يذكر في كتابه الفهرست بأن هذا طريقي إلى جميع كتب وروايات حريز، طيب، وهذه رواية من روايات حريز، تؤقصى ما تحتمله. عندنا احتمالين، أو بلى، عندنا احتمالين، إما أن هذه الرواية ليست من روايات حريز ولا كتبه، زين، أو أنها إما من رواياته أو كتبه. إذا ليست من روايات حريز ولا كتبه يعني شنو؟ ها، يعني أنتم راح تحتملون بأن هذه الرواية وضعها ياسين الضرير على حريز، فبالتالي لا نحرز على الأولى. هذا الاحتمال بعيد، هذا الاحتمال اللي تتفضلوا بوارد، صحيح، هذا يجري في كل رواية وقع في سندها شخص ضعيف، يحتمل حينئذ البناء على أنها من الموضوعات. هذا الإشكال إشكال سيئ، وده إشكال في محل، طبعا يجاب عنه وما يجاب عنه له جواب، بس هو في النهاية هو إشكال سيئ، أقول يعني هذا إشكال صحيح، إشكال صحيح في نفسه، وإن كان الجواب عنه ممكن، زين، الجواب يعني علاجه متعدد أكثر من علاجه، بس هو الإشكال في نفسه صحيح، زين، أنه يحتمل عندنا أي رواية ضعيفة السند اشتمل يعني سندها على راو ضعيف، يبقى احتمال عدم صدورها عن المعصوم لاحتمال أنها من موضوعات الضعيف وبالتالي تكون مكذوبة على المعصوم، يعني مثلا دستها في روايات حديث، دستها في كذا، دستها إلى آخر، هذا الاحتمال وارد، لكن ذا الاحتمال يدفع بعدة أمور. وجود الأدلاء الذين نقلوا هذه الرواية، لما نجد أن الرواية منقولة من قبل محمد بن يعقوب الكليني وهو شيخ أصحابنا في علم الحديث الذي قضى من عمره ما ينيف على 20 سنة، زين، في مقام التدقيق والتحقيق والتأمل وإلى آخره، فهذا يوجب الاطمئنان أن الرواية ليست من الموضوعات.
طريقها ضعيف بل
هذا ما يصحح هذه
النظرية. لا مو نقطة الآن هني فائدتنا يصحح الله النظرية. لماذا؟ احنا أساسا الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه عندما نقل هذه الرواية التفتوا نقل هذه الرواية خلنا ندقق أكثر ما دام ولو بضيع الوقت تحملوني. لكن احنا عادة لابد أن نلتفت أن الكليني أو الصدوق أو الطوسي نقلوا هذه الروايات من كتب هذا السند. لو جئنا الآن نتأمل ما هو مصدر هذه الرواية؟ تأملوا وياي أكتب لكم السند.
ها سند الرواية محمد بن يعقوب الكليني. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن العطار عن أحمد عن من؟ أحمد عن محمد بن أحمد عفوا يا سيد يوسف اليوم وش فيك؟ عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز عن محمد بن مسلم. تحمل الخط شوي. طيب احنا عادة من جينا هالشكل رواية وان كان ده ما معمول به بس المفروض ان يركز عليه حتى في علم الحديث. يعني عادة من اجي رواية لابد ان نبحث نقطة ولتنفعنا كثير خصوصا على الذين لا يتبنون مسلك الوثاق يتبنون مسلك الوثوق. هذه من الموارد المهمة. لابد ان نعرف الشيخ الكليني نقل هذه الرواية من مصدر من اي مصدر. لو ترجع في مقدمة الكافي أو ترجع مقدمة التهذيب أو مقدمة مثلا الفقيه تجد أن الأعلام حتى الوسائل لو ترجع في المقدمة تجد أن الأعلام يذكرون أننا قد اعتمدنا على مجموعة من الكتب مصادر فنقلنا عنها. زين انجي الآن احنا ما هو المصدر الذي نقل الشيخ الكليني منه هذه الرواية؟ شلون نعرف المصدر الذي نقل منه؟ نعرف المصدر يا سيد عندما نقرأ سيرة هؤلاء الأعلام لنعرف أن هؤلاء الأعلام أصحاب مجاميع أصحاب كتب أو أن هؤلاء الأعلام ليسوا أصحاب مجاميع وليسوا أصحاب كتب وإنما محدثين فقط. يعني مثلا شلون الآن إحنا في أستاذ قد يكون عنده كتاب يألف ويطبع وفي عندنا أستاذ لا كتابه لسانه عدل لولا ذولا أيضا مشايخ كانوا أساتذة فبعضهم كان عنده كتاب وبالتالي كان يعطي طلابه ينقل من كتابه وبعضهم لا كان لسانه هو كان كتابه لسانه. طيب فبالتالي هي نعرف الآن نجي مثلا العطار العطار صاحب كتاب أو لا أحمد بن محمد بن أحمد هذا يا سيد إما الأشعري أو البرقي صاحب كتاب أو لا نجي محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني صاحب كتاب أو لا نجي حريز صاحب كتاب أو لا. هذه نقطة مهمة. أحيانا قد يقع في السند أكثر من زين أحيانا قد يقع في السند أكثر من شخص عند كتاب. يعني قد يقع في السند مثلا محمد بن مسلم محمد بن مسلم صاحب كتاب يقع في السند حريز حريز صاحب كتاب يقع في السند محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني صاحب كتاب. فبالتالي قد لا نحرز من أي كتاب مثلا في السند يقع ابن أبي عمير صاحب كتاب. فبالتالي لا نحرز من أي كتاب قد نقل الشيخ الكليني. عادة أي كل ما أمكن أن يصل إلى النسخة الأقدم ينقل من النسخة الأقدم. يعني لو فرضنا بقر الشيخ الكليني لكتاب محمد بن مسلم فإنه ينقل من كتاب محمد بن مسلم. لو لم يكن يجسر على كتاب حريز بقر بكتاب حريز ينقل عن كتاب حريز. لو لم يكن يجي الكلام عن كتاب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. صار واضح؟ فهذه نقطة مهمة لابد من الالتفات إليها في مقام الإحراز. هنا الآن نحتمل قويا أن مصدر هذه الرواية هو كتاب حريز. نحتمل قويا
بخط حريز.
الحين نجي مسألة النسخ مو قلت لك أنت عندك إشكالين أنت قبل شنو حتى إحنا نجاوب الإشكال الأول أنه أن لنا أن نحرز أن هذه الرواية ليست موضوعة على حريز. منتهي الإشكال على اللونة. فبالتالي إحنا نحتمل قويا أن مصدر الرواية هو كتاب حريز. ومع كون الرواية مصدرها كتاب حريز، وجود ياسين الضرير في الحقيقة قد أصلا ليست إلينا مشكلة حتى مع الحاجة، حتى مع عدم الحاجة إلى كتاب إلى نظرية التعويض. لأن إذا بنينا على أن كتاب حريز من الكتب المشهورة زي الكافي اليوم لا نحتاج ضرير إليه، صار واضح زين. فبالتالي هذا مصدر الرواية. فإذا إشكالك يا شيخ الجليل بأن الرواية يحتمل أنها من موضوعات الضعيف راح يندفع، لأن الرواية منقولة أساسا من المصدر الأصل، وبالتالي نقلت من المصدر الأصل. إنما جرت عادتهم أن إلى الكتاب يذكر طريقة فذكر طريقة، وإلى الكتاب أساسا عند الكليني عند كتاب حريز وينقل من كتاب حريز، حتى لا يقال بعدين الكليني نقل بالوجادة أو نقل مرسلا يذكر طريقه إلى الكتاب أو يذكر طريقه إلى الرواية وإن كانت مشتملة على الضعيف. فالإشكالك منتهي. ذهني واضح كلامي
هذا السبب بس.
طبعا ولذلك قلت فعلا احنا اليوم للأسف يعني حتى في الحوزة في عند الأساتذة، وده طبعا مبني على المسلك، يعني حتى لا يفهم الكلام أننا نسيء الأدب مع الأساتذة، حاشا. الفقيه ما هو مسلكه في التعامل مع الرواية؟ في فقيه يبني على حجية الوثاقة، وبالتالي يجعل المدار على كون الرواية رواية، أن السند فلان عن فلان عن فلان ثقة 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 ضعيف، انتهى الموضوع. ما بشغل في أي شيء آخر. واحد لا يعتمد على ما يعبر عنه بمسلك الوثوق فيبحث عن عدة أمور. هذه ملاحظة الكتب وملاحظة المصدر وملاحظة هذه تنتج هي من يتبنى مسلك الوثوق. ولذلك مثلا سيدنا المفدى سيد المرجع دامت أيام بركات السيد السيستاني لقوله بحجية مسلك الوثوق دون مسلك الوثاقة يتبع هذا المنهج، يعني هذا الكلام الذي ذكرته إنما هو قطرة من بحور علم السيد المرجع دامت أيام بركاته في هذا المجال. هذا شيء من فوائده أطال الله في عمره الشريف. فلنقطة مثلا من النقاط التي يعتمد عليها في عملية التعاطي لتحصيل هذا المسلك، هذا للأسف طبعا لعدم يعني عدم بروز مسلك الوثوق اليوم كمدرسة واضحة في الحوزة، وإنما البارز هو مدرسة الإمام الخوي أعلى الله في الخلد مقامه القائم على مسلك الوثاقة، قد لا يعتنى بهذا المنهج. بس هذا منهج يعالج كثير من القضايا وحل كثير من الإشكالات. أي واحدة من القضايا
يخلق الإشكالات
ما يظن نسمع الإشكالات
فضل. لا يخلق الإشكالات لو هذه الرواية
ياسين ضرير وتحنا لو هي صحيحة، لا ما احنا ما خلصنا بعدنا، احنا الآن قاعدين نعالج فيها. إذا انت جانب إذا بأي شكل عالجنا إجي للمشكلة الثانية وهي القضية اللي أثارها الشيخ، قضية النسخ. زين، هل النسخة صحيح أن الشيخ الطوسي له طريق إلى هذه الرواية؟ نواجه مسألة مهمة، ولي مسألة فعلا قد تكون معيقة طبعا أيضا إليها علاج، مو ما لها علاج، مسألة النسخ. لأنه صحيح الشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة له طريق إلى كتب حريز ورواياته، لكن نفس الطريق الذي للشيخ الطوسي هو للنسخة هي نفس النسخة الموجودة عند الشيخ الكليني أو لا؟ مفروض نقول نعم. ليش؟ لأننا نقرر التالي، أن الشيخ الطوسي وصلته نسخة كتاب حريز مثلا بالوجابة أو بالإجازة. أحسنتم، ما دامت وصلته بالإجازة فالمفروض أن أستاذ الشيخ الطوسي لنفترض الذي هو تلميذ الكليني ينقل كتاب حريز بإجازة من الشيخ الكليني. فإذا نسخة الشيخ الكليني الموجودة عند الشيخ الكليني انتقلت لتلميذه الذي هو أستاذ الشيخ الطوسي، فعين النسخة هي التي انتقلت من الأستاذ إلى التلميذ إلى التلميذ، فالنسخة واحدة.
لا، مو النسخة واحدة
بفرمر ما يضر
النسخة هذه،
معني أنا طبعا عند إشكالك أنا ألتزم في جانب، يعني أنا من المصرين مثلا في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي
أنا من المصرين على أن واحدة من مشكلاتنا في كتاب التفسير النسخة الموجودة بأيدينا، ولذلك إشكالنا على السيد الخوي وحتى على الشيخ الإيرواني، إذا تراجعوا كلام الشيخ الإيرواني في الرجال هذا المعنى، بأن القضية وإن كان هناك، يعني السيد الخوي جعل الدليل على أن الكتاب الموجود بأيدينا اليوم هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم، وجود الطريق زين أشكل على السيد الخوي من كثيرين، بالتالي بأن وجود الطريق لا يثبت، لأن وجود الطريق طريق للنسخة أو طريق لأصل الكتاب، بس النسخة اللي بأيدينا اليوم هي التي كانت هي الطريق الثابت مثلا لصاحب الوسائل إلى كتاب علي بن إبراهيم، النسخة التي عند صاحب الوسائل هي النسخة التي بأيدينا اليوم. فرق.
النسخة اللي وصلت إلى
الطوسي
هل هي النسخة
الذي
نقل منها الكتب؟
بلى، والفرق هكذا، لأن لا لا شيخنا، الفرق هنا، الفرق أنه ليس لنا، يعني إحنا بعدين طريقنا، يعني مثلا الآن لنفترض أنا عندي طريق يتصل بصاحب الوسائل إلى كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، بس التفتوا، فارق بين الأمس وبين اليوم، اليوم مجرد اتصال الطريق، بينما الأمس كانت إجازة الكتاب، إجازة النسخة، ولذلك ينطقون قرأته على شيخي، قرأ، أتأكد أنا، ضروري التأمل في كلمات صاحب الفهرست الشيخ الطوسي، كلمات النجاشي في كتاب الفهرست أو الرجال، ضروري جدا، هل تشير إلى هالشكل معنى؟ تؤكد على هذا المعنى، لما يقول قرأته وأجازني، يعني أجازني النسخة التي عنده، مو أجازني أصل الطريق، أجازني الكتاب بنسخته التي عنده، وبالتالي
وهي الوحيدة.
خب إحنا الآن اللي يهمنا أن يكون نسخة الشيخ الكليني هي عين نسخة الشيخ الطوسي، حتى نطمئن إلى أن الرواية التي نقلها الشيخ الكليني للشيخ الكليني طريق آخر إليها غير هذه الرواية، وبالتالي ما في أي محذور، لا يوجد أي محذور أساسا في مقام التحافي. النتيجة أنه لا مانع من البناء على تصحيح الطريق بالبيان الذي قد قدم، وبالتالي يترتب الأثر. نعم، قلت وأؤكد على نقطة مهمة، حتى تجري قاعدة، طبعا إشكالي الشيخ للأنصاف، إشكالا الشيخ للأنصاف إشكالان وجيهان ولهما مقبولية، قلت وإن كان دفعهما ممكن، بس هذا مو معنى تخب من حقه أيضا أن يصر على إشكاليه وأن يدافع عنهما وأن لا يقبل الإجابة، هذا من حقه، الإشكالان وجيهان وإن كان دفعهما ممكن، لكنهما إشكالان معتبران. يعني على أي حال، قلت وأؤكد على أنه لا بد من ملاحظة الشرط المعتبر في جريان القاعدة أو في جريان نظرية تعويض الأسناد يا سيد حسين، وهو أن يكون الطريق الثابت للشيخ الطوسي إلى الشخص الذي سوف نعول بطريقه أن يكون شاملا لجميع كتبه ورواياته، ولا يكون منحصرا في أحدهما دون آخر. إن شاء الله صار واضح. خب، مع ذلك يبقى عندنا مشكلة زين تمنع من الالتزام بتصحيح هذه الرواية على هذا أخذكم، وهي شنو؟ أن الرواية وردت عندنا في كتاب الكافي هكذا، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره، يعني معنى ذلك أن الشيخ الكليني يروي هذه الرواية عن محمد بن يحيى وعن غيره، بينما الرواية وردت في التهذيب هكذا، عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد. خب، فهنا قد يقال بأن هذه الرواية تدل على الإرسال، فالرواية طبقا لرواية الشيخ الطوسي شنو؟ مرسلة، وهذا يسقطها عن الاعتبار والحجية، فيدور الأمر بين نسخة التهذيب وبين نسخة الكافي. القاعدة عندهم البناء على تقديم نسخة الكافي على نسخة التهذيب، وبالتالي يلتزم بالترجيح، لكننا لا نحتاج حتى على نسخة التهذيب، لا يوجد إرسال يا سيد يوسف. لماذا؟ لأن التعبير عن غير واحد والتعبير بغير واحد إشارة إلى ثلاثة فما فوق، فكأنه يروي عن جماعة استغنى عن ذكرهم بسبب كثرتهم. ومن المستبعد جدا ألا يكون بين الثلاثة المذكورين شخص واحد ثقة على أقل التقادير.
هذا لو كان اللي قال لأساتذة معروفين
بلى، القائل محمد بن يحيى العطار، ومحمد بن يحيى العطار ما يحتاج بعد، جليل معروف ما في أي كلام. النتيجة أن الرواية أيضا لا زالت إمكانية تصحيحها السندي متصورة بين الأخذ والرد، هذا جانب. طبعا قد يتخذ طريق آخر فيقال بأن الرواية مجبورة بعمل المشهور، ومع جبرها بعمل المشهور تدخل دائرة الحجية، لكننا قد ذكرنا غير مرة بأنه إنما يتحقق الجبر متى؟ يتحقق الجبر إذا أحرزنا الاستناد، ومع عدم إحراز الاستناد لا مجال، لأن من المحتمل جدا شنو؟ من المحتمل جدا أن الأصحاب قد استندوا إلى دليل آخر. تحصل أن رواية محمد بن مسلم لا مجال لعلاج مشكلتها السندية إلا من خلال الاعتماد شنو؟ على نظرية تعويض الأسناد. فإن لم يقبل بها الشيخ عبد الخالق سوف تبقى الرواية ضعيفة السند، إن قبل بها طبيعي سيد يوسف صافيائي بالأشكال، إن قبل بها سماحة السيد يوسف فالرواية سوف تكون حجة يلتزم بها. هذا ما يذكر إلى الآن حول سند الرواية، للحديث تتم تأتي والحمد لله.